بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه. قال: فقال: ما لكم؟ قالوا: ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. قال: فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو. قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قال: قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 15 ولو كنا 100 لكفانا. قوله: باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب. نحن ما زدنا في كتاب الأواني، وهنا ذكر الأواني، فمنها الركوة ومنها القعب. ثم قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي أبو يوسف الدورقي، وهو ثقة، توفي عام 52 و200، وكان من الحفاظ، وقد خرج حديثه الجماعة. قال: حدثنا هشيم، وهو هشيم ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه الجماعة. قال: أخبرنا حصين، وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ابن عم منصور بن المعتمر، وقد توفي عام 36 و100، وقد ولد عام 43، وهو ثقة. عن سالم بن أبي الجعد، وهو رافع الغطفاني الأشجعي الكوفي، وهو ثقة، نعم، خرج حديثه الجماعة. قال فيها أبو زرعة ثقة، هكذا قال فيه النسائي وأبو زرعة ثقة. إذن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال، وجابر هو صحابي ووالده صحابي: عطش الناس يوم الحديبية، يعني في وقعة صلح الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة وهو إناء صغير يشرب فيه الماء، يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه. الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره مع إرادة البكاء. قال: فقال: ما لكم؟ قالوا: ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، أي نفذ جميع الماء الذي عندهم. قال: فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو، حتى تعلم أن التوفيق للدعاء هو توفيق من عند الله تعالى، وأن أي فتح هو فتح من عند الله تعالى، فحتى في الدعاء قال: بما شاء الله أن يدعو. قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه، فجعل الماء يفور، طبعا في رواية البخاري يثور، وثوران الماء نبعه بقوة، أمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قال: قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 15 يعني 1500، ولو كنا 100 لكفانا. إذن هذا الحديث حديث صحيح، وهو في الصحيحين، وهو من دلائل النبوة، وفي الحديث فوائد كثيرة. أولا، جاء في الحديث أن البركة التي كانت في الماء يوم الحديبية كانت من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث آخر في البخاري أنها كانت من البئر، وليس في ذلك منافاة، فقد تكون كل حالة منفردة عن الأخرى، أو يكون الماء أتي به من البئر ثم وضع بين يديه. ثانيا، إن من الأمور التي تقع على عاتق القائد في السفر وهو أن يوفر للمسافرين الماء الذي يكفيهم للشرب والوضوء. ثالثا، دل الحديث على تأكد الصحابة رضوان الله عليهم وشدة يقينهم بما جعله الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من البركة، فعلموا أن هذا من البركة. رابعا، دل الحديث على جواز الاستكثار من الماء المبارك والتبرك به لتنال الشارب أو المغتسل من هذه البركة، فالبركة من عند الله سبحانه وتعالى. خامسا، فيه ذكر البركة التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تأييده ونصرته له، وهي مما يدعو إلى الإيمان به واتباعه. ولذلك هذه النبوة لا بد أن نبثها بين أهل الإسلام وبين غيرهم. فربنا قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فيجب علينا أن نبث دلائل نبوته. سادسا، ينبغي على العبد إذا دخل وقت الصلاة أن يسعى إلى تحصيل الماء للوضوء ولا ينتقل إلى التيمم حتى يتيقن من عدم وجود الماء. سابعا، على المؤمن أن يبرأ من كل حول وقوة إلا من حول الله وقوته، وأن يوقن بأنه لن يتحصل له من الخير إلا بتيسير الله وتوفيقه، فينسب ما لديه من النعم إلى خالقه الذي رزقه إياها. فنسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من الخير والبركة والرحمة. والذي يقرأ هذه الأحاديث ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه القصص يتمنى لو كان هناك، ويتمنى لو أنه قد شرب من هذا الماء المبارك. ولكن نحن الآن بحمد الله بين أيدينا كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ منهما بالليل والنهار، وأن نتزود منهما، وأن نبث علوم الكتاب والسنة بين الخلائق. وأنت حينما تترك شيئا لله تعالى من وقتك، وتترك شيئا لله تعالى من مالك في غرض طلب العلم وبثه، فعليك أن تتفقه معنى أن تترك شيئا لله. قال عمر بن عبد العزيز: ما تركت من الدنيا شيئا إلا أعقبني الله عز وجل في قلبي ما هو أفضل منه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجد في هذا الأمر، وأنه أي شيء يتركه له ربنا يعقبه خيرا منه ما دمت أنك قد قصدت به وجه الله تعالى. وإياك وخطوات إبليس حينما يصعب عليك مسألة العلم أو ييسر لك المعصية. يقول ابن حزم: لم أرى لإبليس أصيد ولا أقبح ولا أحمق من كلمتين ألقاهما على ألسنة دعاته، إحداهما اعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبله. بعضهم يعب بالمعاصي، تقول له: لماذا؟ يقول: جميع الناس يفعلون هكذا. فهذا من تلبيس إبليس، نسأل الله العافية. يقول: والثانية استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس، أو أن يسيء في وجه ما لأنه قد أساء في غيره. لا يا أخي الكريم، إذا وقعت في ذنب فاجعل الذنب سببا وسبيلا للتوبة والأوبة والرجوع إلى الله تعالى، وأن تحارب إبليس، أن تحارب إبليس في فعل الطاعة. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. جعلنا الله تعالى وإياكم حربا على الشيطان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.